ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان يشدد على أنه لا مفاوضات ولا وقف لإطلاق النار إلا بعد دهر ما وصفه بتمرد قوات الدعم السريع. برنامج الأغذية العالمي يعلن أنه قدم مساعدات طارئة لنحو 6.4 مليون شخص في السودان. مدير منظمة الصحة العالمية يعلن أن أكثر من نصف مستشفيات السودان خرج من الخدمة بسبب الحرب في البلاد. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شدد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهاني يوم الأربعاء على أنه لا مفاوضات ولا وقف لإطلاق النار إلا بعد دهر ما وصفه بتمرد قوات الدعم السريع. جاء حديث البرهان خلال تفقده لقوات الجيش بولاية نهر النيل شمال السودان، وقال البرهان إن الجيش لن يتوقف عن القتال إلا بعد حذيمة من وصفهم بالمجرمين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مضيفا أنهم سيواصلون القتال حتى تحرير الوطن. يأتي حديث البرهان بينما فشل الموعد الثاني الذي حدده المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو لاستئناف المفاوضات بين قوات الجيش والدعم السريع بنهاية الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي. أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه قدم مساعدات طارئة لما يقرب لنحو 6.4 مليون شخص في السودان، وأشار البرنامج في بيان إلى أن من بين هؤلاء 550 ألف قدمت لهم مبالغ نقدية. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في هذه المساعدات بحوالي 28 مليون يورو، حيث استخدمت هذه الأموال للمساعدة في علاج سوء التغذية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء المرضعات. يذكر أن برنامج الأغذية العالمي حذر من قبل من أن السودان يمكن أن يتحول إلى أكبر أزمة جوع في العالم خلال موسم الجفاف المقبل بين شهري مايو الحالي وأكتوبر المقبل. أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم أن أكثر من نصف مستشفيات السودان خرج من الخدمة بسبب الحرب في البلاد، وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن حوالي ثلث سكان السودان يواجهون الجوع الحاد بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، وأشار إلى أن خطر المجاعة يحدد ولاية الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد. وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه منذ بدء الصراع في السودان أشارت الأرقام إلى أن 15 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات صحية عاجلة. أعزائي المستمعين، فيما يلي واصل زميلي أمين رمضان نشرة الأخبار.
أكدت قوات الدعم السريع مقتل قائد الدعم السريع في كردفان عبد المنعم شيريا وعدد من الضباط في هجوم للجيش على محور تندلتي وأمرواب بشمال كردفان يوم الثلاثاء. وقال طبيق مستشار قائد الدعم السريع في مقابلة مع راديو دبنجا إنه مقتل القائد لن يؤثر على العمليات العسكرية أو على معنويات القوات، مشيرا إلى قوة مركزية لاستلام تحرك العمليات. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة هذه المنطقة هي بالنسبة لنا منطقة استراتيجية لأنها تربط بين ثلاثة ولايات، ولاية شمال كردفان وولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأبيض، لذلك هي منطقة استراتيجية جدا. بالتأكيد أي معركة يعني تكون هنالك خسائر في الأرواح وخسائر في العتاد. نحن نؤكد في هذه المعركة فقدنا قائد فس وقائد بطل هو السيد المقدم عبد المنعم شيريا.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان يوم الثلاثاء إنها صدت هجوما للجيش على محوري كوستي الأبيض وتندلتي أمروابة وقتلت مئات الجنود وتمكنت من الاستيلاء وتدمير عدد من العربات القتالية والدبابات والشاحنات. وأكد الباشا طبيق استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على جبل كردفان مؤكدة الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. من جانبه أعلن الجيش السيطرة على جبل كردفان واستعادة مقر الاحتياط المركزي في الأبيض وتكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد وتمشيط عدد من الطرق الحيوية. وأضاف الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني هذا المتحرك الذي سمي بمتحرك الصياد، ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى قواتنا قضت على هذا المتحرك تماما، وهي الآن في قمة استعدادها لخوض أي معركة أو صد أي هجوم تقوم به قوات البرهان جيشه.
من جانبه قال المقدم عمر أرباب إنه أهداف العملية العسكرية التي بدأها الجيش تتمثل في فتح مسار كوست الأبيض وكسر الحصار على قوات الهجانة والسيطرة على مطار الأبيض وعلى المواقع الاستراتيجية على رأسها جبل كردفان لتأمين المدينة. وقال لراديو دبنغ إنه عمليات منطقة الاحتياطي أدت إلى خسائر معنوية للدعم السريع، فيما تعرض متحرك الصياد إلى كمين أدى إلى خسائر في صفوفه. وأضاف في هذا الخصوص:
رغبة الجيش في فتح الطريق وفي السيطرة على المطار، هي أكبر باعتبار أن السيطرة على المطار ستؤثر بصورة إيجابية كبيرة للطيران الذي يعاني من المسافات الطويلة التي يقطعها لتنفيذ ضربات في الفاشير وفي باب الموسى نيالو في دارفور وغرب كردفان. أعتقد أن اليومين المقبلين أو الأيام القليلة المقبلة ستكون فيها كثير من المعارك لتأمين وضع ميداني أفضل معركة الفاشير.
وقع 48 جسما وكيانا سياسيا يوم الأربعاء في القاهرة على رؤية لإدارة الفترة الانتقالية تحت اسم ميثاق أهل السودان. وقال نور الدائم طه القيادي في حركة تحرير السودان والكتلة الديمقراطية في مقابلة مع راديو دبنغا إن الموقعين على الميثاق ينتمون إلى مختلف التيارات الفكرية والسياسية ويمثلون جميع أرجاء السودان. ووقع الميثاق إلى جانب الكتلة الديمقراطية أحزاب المؤتمر الشعبي، الإصلاح الآن، تحالف الخط الوطني وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وجهات أخرى. وأضاف نور الدائم طه في هذا الخصوص:
هي مشروع جمعت قوة سياسية ومدنية وشباب وشابات وإدارات أهلية وطرق صوفية وأحزاب سياسية وكتل تمثل أكبر تجمع في السودان.
وأكد الميثاق على الاستمرار في منبر جدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة والشؤون الإنسانية وتنفيذ بنود المتعلقة وتكوين آلية وطنية ودولية تنسيقية. وشدد الميثاق على الحوار السوداني الشامل دون إقصاء عبر إدارة لجنة وطنية. وقال نور الدائم طه القيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي والكتلة الديمقراطية إن المؤتمر لم يبحث مشاركة المؤتمر الوطني في الحوار، وحدد هيكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين ومجلس وزراء والمجلس التشريعي. وأضاف نور الدائم طه في هذا الخصوص:
هي عبارة عن خطوط عامة حول الحوار وأسس الحوار، وكذلك حول بناء دولة المواطنة المتساوية، وحول تحول الديمقراطي التوافقي بين السودانيين.
اختتمت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية فعاليات مؤتمرها الثاني في القاهرة في الفترة من 5 إلى 7 مايو الحالي. وقال معتز الفحل الأمين العام للحزب الاتحاد الديمقراطي الأصلي في حديث لراديو دبنغا إن المؤتمر الثاني ناقش قضية الحرب والوضع الإنساني وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية، وأشار إلى الاتفاق على وثيقة التوافق والرؤية المفاهيمية لبناء سودان جديد ديمقراطي تعددي. وأضاف هذا الخصوص:
أكد على أنه ضرورة الانفتاح للجميع والتواصل مع كل القوى السياسية المدنية، مؤكدين على أنه كل من أجرم في حق الشعب السوداني وارتكب فظائع في حقه عبر تاريخه السياسي يجب أن يعاقب، أن تكون هناك عدالة انتقالية تنصف المظلومين وتجبر ضرر الذين تضرروا من هذه الحرب.
كشف المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية دكتور بكري جاك في حوار مع راديو دبنغا، كشف عن أن طرفي الصراع الدائر في السودان الجيش والدعم السري التزما بالعودة للتفاوض دون شروط. وقال بكري إنه بالإضافة للسعودية والمملكة والولايات المتحدة ستشارك مصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والإيجاد وممثل الأمم المتحدة وممثل للاتحاد الأوروبي في جولة المفاوضات المرتقبة. وأضاف إنه من المفترض أن تبدأ المفاوضات في 6 مايو، ولا أستبعد أن يكون أحد الأطراف قد وصل. وأضاف في هذا الخصوص:
علمت مؤخرا أن الجيش بيضع بعض أنه بعد ما أبدأ موافقته على الذهاب إلى جدة من غير شروط بدأ أنه يتكلم عن بعض المطالب اللي هي ما أشبه بينها ما شروط لكن شوية مسائل متعلقة بالترتيبات وغيره، وما أعلمه أنه الوسيطين حاليا في حالة بتاعت تفاوض حادي مع كل طرف.
وحول الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر تقدم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قال الجاك أنه الترتيبات تسير على قدم وساق والمؤتمر سيعقد في أواخر مايو الجاري. وكشف عن أن اللجنة التحضيرية حجزت الغرف في فندق سكاي لايت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتوقع الجاك أن تواجههم تحديات في إكمال القوائم وتوفير ممرات آمنة للمشاركين من الداخل. وأضاف هذا الخصوص:
المهم حاليا المؤتمر تم تحديد تاريخه بفترة من 26 ل 30 مايو من هذا الشهر، أي في خلال 3 أسابيع. هيكون فيه تحديات ما في خلاف مؤكد، لكن هي معظم تحديات عادية طبيعية لوجستية تتعلق بكيفية تصعيد المشاركين من القواعد بتاعت مكونات التقدم في كل المهاجر والولايات تتعلق به.
يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم خارج معسكري كومر وأوللا للأسبوع الثاني مطالبين بإجلاءهم إلى مناطق آمنة. وقال لاجئ من المعسكر لراديو دبنجا إنه 3 نساء معتصمات وضعن مواليدهن في الغابة المجاورة الأسبوع الماضي، وأشار إلى تلوث الماء مما أدى إلى تفشي الإسهال المائي، ونبه إلى نفاذ المخزون الغذائي للاجئين وأنهم يعتمدون الآن على المديدة، وأشار إلى سماعهم أصوات إطلاق نار بالقرب من معسكر كومر من قبل الميليشيات المحلية. وأضاف في هذا الخصوص:
الدولة الآن ما زالوا عالقين، الآن هم قاعدين في المكان اللي قاعدين فيه، وبرضو وضعهم الإنساني ماشي يتفاقم كلهم الآن نفس تماما، بيقوا يشربوا من الخور، فبيقى عندهم إسحالات للأطفال خاشة، وعندهم حالات بتاعت ولادة برضو طفل ولد سموه أسد الغابة، ونتمنى إنه ربنا يحفظه يعني. وحتى في مين اللي تبينه تاني في 2 وضع كبير و3، فدي حالات إنسانية حرجة جدا يعني. ولسه
وأرسلت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي فيس كاسيني لراديو دبنجا بيانا أكدت فيه أن المفوضية بالتعاون مع دائرة اللاجئين والعائدين في أثيوبيا والسلطات الإقليمية تواصلت على الفور مع اللاجئين وقياداتهم لإبلاغهم بالخطوات التي تتخذها المفوضية وحكومة أثيوبيا لمعالجة الوضع الذي يشمل زيادة دوريات الشرطة. وأعربت عن شعورها بالقلق إزاء الوضع الأمني الصعب في مواقع اللاجئين وما حولها، بما في ذلك بعض التقارير عن متسللين مسلحين. وأضاف لاجي في هذا الخصوص:
الناشطة بالراديو دبنجا إنه المنظمات الحقوقية واليون السيار تتخذ أكشن واضح تجاه اللاجئين، وليس ما إنه نمرك من المنطقة الغير آمنة. أنا المعسكر فاضي وخالي على وروشي تماما، ما يكون لقاعدة في الزلط، فمنتظر حل من المنظمات بس إنه على الأقل يكون في قرار واضح. فاليون الآن صامتة صمت القبور يعني، ما في حل.
أدانت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب اعتقال قوة من الدعم السريع عضو اللجان معاوية عبد الرحمن الشهير بديجانجو يوم 3 من حي العشرة واقتادته لمكان غير معلوم. وحملت اللجان قيادة قوات الدعم السريع ومنصوبيها كامل مسؤولية سلامة معاوية. من جهتها أعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن إدانتها للاعتقال التعسفي والحجز غير المشروع الممارس من قبل قوات الدعم السريع بحق المدنيين العزل وحملتها مسؤولية سلامتهم، وطالبت بالإسراع بإطلاق سراهم فورا. أكدت مديرة وحدة حماية المرأة والطفل دكتورة سلمى إسحاق الشريف أن الوحدة تلقت بلاغات من مراكز الإيواء تتعلق بانتهاكات قائمة على النوع، وقالت أنها ستتعامل معها بشكل مباشر، وعبرت عن اعتقادها بأن اللجان التي تتعامل مع النازحين بشكل مباشر يفترض أن تكون مدربة. وأضافت في هذا الخصوص:
فنحن كيف نعمل حاجات وقائية يعني، إحنا في النيل الأبيض شغالين تدابير وقائية شديدة على القصة دي، لأنه قاعد تحصل انتهاكات وأنت بتقدر تحكم الحادي ما دام الناس يكونوا عارفين، لأنه دي وحدة من الحاجات ممكن تحدث دائما في وضع النزوح في وضع الطوارئ عموما يعني، النساء بيكونوا في وضع ضعيف وفي ناس عندهم شلطة وغالبا بيكونوا ما مدربين وما في زول بيراقبهم.
الخبر الأخير في النشرة، حذرت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية قسم الإدارة الزراعية بأبو جبيها بجنوب كردفان، حذرت من فشل الموسم الزراعي القادم بسبب توالد آفة الجراد في المناطق الشرقية. وقالت الوزارة في بيان الأسبوع الماضي أن المنطقة الشرقية من ولاية جنوب كردفان أصبحت مناطق توالد تقليدية لآفة الجراد سار الليل. من جهة تانية، كشف مزارعون في المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان عن انتشار كثيف لآفة الجراد، مما يشكل تهديد للموسم الزراعي القادم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزب مقدارها 6050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ نور الدين طه، القيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي وقوى الحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، وحنتناول معه الرؤية السياسية التي وقع عليها 48 من الأحزاب والقوى المدنية تحت مسمى قوى أهل السودان، وتناولت رؤية للمرحلة الانتقالية. وفي البداية بنقول مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا ملامح الرؤية دي كانت شنو؟
أهلا وسهلا. المشروع الميثاق السوداني هي مشروع جمعت قوى سياسية ومدنية وشباب وشابات وإدارات أهلية وطرق صوفية وأحزاب سياسية وكنت تمثل أكبر تجمع في السودان من شرق السودان، زعامات شرق السودان بما فيهم النازر تريك وأكبر حركات مصلى حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وجمعت كذلك تحالفات القط الوطني، مجموعة فيها سار سندرة كدودة وكذلك مجموعات أخرى من التراضي الوطني، كذلك الحراك الوطني بقيادة تيجاني سيسة وعدد من القوى السياسية. الهدف أن نتوافق على خارطة الطريق حول المشروع الوطني اللي بيؤسس لحوار وطني شامل يجمع كل السودانيين ويحافظ على الدولة السودانية. نحن الآن بهذا المساق نستطيع أن نقول أن الطريق نحو المحافظة على الدولة السودانية وعلى مؤسسات الدولة السودانية وعلى بقاء السودان موحد هو هدف جوهري تف حوله كل السودانيين من غرب السودان وشرق السودان وسط السودان وجنوب السودان وكل مدن السودان المختلفة. هذا ميثاق هي عبارة عن خطوط عامة حول الحوار وأسس الحوار، كذلك حول بناء دولة المواطنة المتساوية وحول تحول الديمقراطي التوافقي بين السودانيين وحول إرساء السلام وإنهاء الحرب، كذلك دعم المؤسسات الشرعية في الدولة السودانية. نحن نستطيع أن نقول أن لا يمكن أن يكون دولة سودانية بدون قوات مسلح تحمي الدولة السودانية وتستطيع أن تحافظ على وحدة السودان وترابه واستقلال قراره. هي لا تكون إلا بأن يكون للسودانيين قوات مسلح قوية، هي تكون أساس يجمع عليها كل القوى الموجودة في السودان، ليكون عندنا جيش واحد مهني بعقيدة عسكرية موحدة يعكس التنوع السكاني ويدافع عن المصالح العليا لكل السودانيين الموجودين في السودان.
هناك انتقادات من داخل المؤتمر انه هذا المؤتمر يمثل قوى النظام البائد، الى اي مدى هذه الانتقادات صحيحة؟
لم نسمع بهذه الانتقادات، ولا يستطيع احد ان يتزايد لقوة نادلت من اجل اسقاط النظام واسقطت النظام السابق. دفعنا ملايين من الشهداء من اجل دولة المواطن المتساوي. لا يستطيع احد أن يتزايد لهذا المؤتمر، ولم نسمع انتقاد للمؤتمر. إذا سمعتم بلغونا.
يمكن أحد أعضاء المؤتمر كان عامل لايف من داخل المؤتمر وهو سيد علي أبو آمنة، كان منقول على الهواء مباشرة.
أبو آمنة موضوع شخصي، هو كان يريد أن يوقع على الميثاق باسم الجبهة الشعبية المتحدة، والجبهة الشعبية المتحدة وقع إنابة عنه الأمين داود، وبعد أن حاول أن يوقي وتم الرفض وإجماع من القوى السياسية الموجودة في المؤتمر، فحاول أن يصرف الأنظار إلى قضايا قد يعتقد أن الشعب السوداني يمكن أن يهتم بها. تحدث عن الكيزان، ولكن الجميع يعرف هل من نيكوس، هل نحن كيزان، هل يعني جعفر المرخني كوس، هل تجاني سيسي كوس، هل يعني هذه هي مزايدة سياسية لا يرتقي للقضايا الوطنية. أبو آمنة لها مشكلة شخصية يجب عليها أن يحلها، بدلا أن يحاول أن يصرف الأنظار وأن يرسل رسائل قاطعة للشعب السوداني.
طيب سؤال أخير، طرحتم الحوار السوداني السوداني دون إقصاء، هل هذا يعني مشاركة المؤتمر الوطني؟
المؤتمر الوطني والمؤتمر فيها جزء من الإسلاميين المعتدلين أمثال المؤتمر الشعبي وقاضي صلاح الدين، كذلك عدد من الإسلاميين الذين هم جزء منهم كانوا يناهضون ضد النظام السابق. المؤتمر الوطني مشاركته من عدمه هو متروك للسودانيين، لا نستطيع أن نقرر فيها لوحدنا، ولا يستطيع أي جهة أن نقرر لوحدها، ولكن نحن ننادي بمشاركة الجميع ما عدا الذين ارتكبوا الحروبات ضد المواطنين السودانيين بما فيهم الإبادة الجماعية. فلم يتطرق المؤتمر لهذا الشأن حول مشاركة المؤتمر الوطني في هذه المرحلة. نحن أولوياتنا هو إنهاء الحرب وتحقيق السلام، معالجة الأوضاع الإنسانية، وإخراج ميليشيات الدعم السريع من بيوت المدنيين الآمنين، بناء تحول ديمقراطي حقيقي. ولكن الأولوية الآن للشعب السوداني هي الاستقرار والسلام ومعالجة الأزمة الإنسانية. كذلك السودانيين الآن يريد من ينقذهم من ميليشيا لم يشهدوها، ارتكب فيهم جرائم لم يشهدوها في تاريخ السودان الحديث.
شكرا جزيلا يا أستاذ على الإفادات المهمة. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ نور الدايم طه القيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي والكتلة الديمقراطية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار، والذي بلغ اليوم الخميس 1750 جنيه مقابل الجنيه السوداني. وللتعليق حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على المواطنين، وأيضا السيناريوهات المتوقعة للفترة المقبلة، حنلتقي الأستاذ أحمد بن عمر الصحفي والمحلل الاقتصادي. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تحليلك لأسباب الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
طبعا أنتوا متابعين الوضع عموما من بداية الحرب، لأنه الدولار في بداية الحرب كان في حوالي 650 جنيه في بداية الحرب. بعد ذاك حصلت المشكلة بتاعت الحرب دي، وبدأ بعد ذاك سعر الصرف ينفلت شوية شوية. من 21 فبراير 2021 طبعا سعر الصرف كان محرر تماما، واعتمدت الحكومة على انه تتدفق سعر الصرف على المصارف عشان هي تقدر تستطيع تمويل الحاجيات بتاعت الواردات، وده تلغائيا في حالة الثبات بتاع الامر ده ممكن شوية شوية ينافس لك السوق الموازي لأن يختفي السوق الموازي عن أنه يمول عمليات الطلب. الحاجة دي بعد الحرب بيعتمد عليها اعتماد تام القطاع المصرفي في انه يستجلب العملات الصعبة من تحويلات المغتربين ويقدر يمول عن طريق المزادات عملية الوارد. لكن بعد الحرب نحن فقدنا القدرة الكبيرة لأكثر من 50% من قدرة المصارف في انها هي تقدر تقوم بمعاملات الطبيعية، بالذات انه القطاع المصرفي بما فيهم البنك المركزي نفسه هي قطاعات مركزية موجودة في العاصمة. لذلك ده اول فشل بتاع سياسة، خلينا نتكلم عن السياسات، اللي هو سيطرة البنوك التجارية بما فيهم مع سياسات بنك السودان على تمويل عمليات الواردات وتركها تماما للسوق الموازي. وبالتالي السوق الموازي بقى يعمل عملية بتاع التوفير بتاع معروض وينكمش على حسب الوضع العام بتاع العملات الصعبة. لذلك بتلقى انه الغفزة الاولى الكبيرة هي كانت غفزة بتاعت مضاربات، والى الان الزيادات بتاعت الدولارات دي بتكون عبارة عن مضاربات في الاسواق. في الاول طبعا بعض الناس بتتكلم عن المصادر انه في عملية بتاعت تحويل من العملات محلية بمبالغ ضخمة لعدد من المستثمرين لعدد من الاسر الكبار، فده عمل زيادة في عملية الطلب، إضافة لأنه حاليا باعتبار أنه بعد عام من التجفيف التام لقدرة المصارف أصبحت حتى الحكومة نفسها تقوم بعملية الطلب من السوق الموازي عن طريق رجال أعمال معروفين وعن طريق بعض من الأشخاص، وتتعامل مع بعض من الوسطاء لتمويل حاجياتها من شراء الأسلحة ومن شراء الحاجيات المتعلقة بالمدخلات الحكومية، إضافة لتوفير بعض المعروض من النقد الأجنبي لبعض الشركات لأنها هي تقدر تستجلب عملية بتاعت واردات للنفط ولسد الفجوات في بعض من المحاصيل زي القمح أو بعض المحاصيل الأساسية. الحكومة أيضا قاعد تستخدم جزء من التمويلات لشراء بعض المدخلات بتاعت الإنتاج الزراعي اللي هي متعلقة بوقود الزراعة الديزل، إضافة لبعض المدخلات متعلقة بالحبوب وكده، إضافة للأسمدة والعملية بتاعت العملية الزراعية. الحاجات دي كلها هي عملت لنا أسباب لأنه يكون في تأثير على الانخفاض في الوضع الحالي ده. وطبعا زي ما أنتوا عارفين، ودي النقطة المهمة اللي أنا لازم أوضحها في الأسئلة دي، اللي هي مسألة الدولار الجمركي، وده التأثير الأكبر. لأنه طبعا الدولار الجمركي أنا زي ما ذكرت لك أنه محرر، يعني الحكومة كان عندها استراتيجية بتاعت إلغاء التشوه بتاع تعدد أسعار الصرف في الفترة الانتقالية، فقامت وحدت جميع المبالغ المتعلقة بالأنشطة بتاعت الدولار كاملة، فبقى سعر السوق الموازي وسعر البنك وسعر الدولار الجمركي كل أسعار واحدة تعتمد على التباينات في الأسعار. لذلك في الفترة الأولى حصلت بعض الضغوطات مثلا في مسألة الدولار الجمركي دي، فبقى الجمارك بتاخد سعر الدولار أسبوعيا من بنك السودان المركزي، فبغياب بنك السودان المركزي حاليا بسلطته ومهامه على المصارف وكده حدثت فجوة سعرية كبيرة جدا جدا. في الفترة الأولى السعر المثبت كان موجود قبل الحرب 650 جنيه سوداني، اتحرك ل 950 جنيه، وحاليا حيتحرك وحيصل إلى 1700 جنيه محاذاة للسعر الحالي للسوق الموازي، فده معناته حيحرك لنا جميع عملية الواردات بما فيها السلع الاستهلاكية اللي بيستهلكها المواطنين في المناطق الآمنة بالنسبة في بورت السودان، باعتبار هي الحكومة كل السلع في شرق السودان وشمال السودان ستكون مسعرة بالدولار الجمركي الجديد، بما ذلك المعابر البرية الموجودة في مصر. وبالتالي التأثير بتاع الدولار الجمركي ده حيشمل جميع أسعار السلع الاستهلاكية بما في ذلك الدواء، بما في ذلك الوقود، بما في ذلك المدخلات الزراعية. فأنت عارف بسبب الحرب الآن الخط واحد فقط يمرر لدارفور عن طريق الدبة من الليط، دي برضو سلع استهلاكية بتجي عن طريق الفسح الجمركي الموجود في المعابر المصرية، إضافة للمناطق الشرقية برضو بيجي الفسوحات عن طريق البواخرة وعن طريق الطيران في المطار، وده برضو حيجي بالتزعير الجديدة. إلى الآن طبعا ما تم الإعلان عن الزيادة، لكن غالبا من بداية الأسبوع حيتم التعامل بسعر الدولار الجديد. فقط الحكومة الآن بتنظر لأنها هي تثبت السعر الحالي ده، بتشوف أمل إنه يكون في انخفاض، إنه دي مضاربة رفعت السوق، وبتقرأ للسوق الموازي إنه هيشتغل كيف، لكن غالبا ما يتم تثبيت السعر الدولار الجمركي. فده تأثير كبير جدا حيكون على المستوى العام بتاع أسعار السلع الاستهلاكية. وللأسف الشديد السلع الاستهلاكية هي بتواجه بعضا من الندرة وما في قوة شرائية أصلا لإشباع الحاجيات. فقط الناس قاعد تعتمد على الأساسيات البسيطة اللي هي مثل العدس ومثل الحاجات البسيطة دي بدون أي رفاهيات.
طيب ده تأثير شنو على دخول المواطنين اللي بيعتمدوا على المرتبات الثابتة؟
طبعا الموضوع بتاع المرتبات ده الوزارة طبعا إلى الآن عام ما قدرت توفر مرتبات، ذلك في نسبة بتاعت أكثر من 45% من الناس ما قاعد تاخد مرتبات، فقط الوزارات المهمة الاتحادية هي اللي قاعد تاخد. فبالتالي في جزء كبير جدا من المواطنين أصلا عايش بدون مرتبات. الجزء الثاني اللي بياخد مرتبات وده الجزء الضعيف جدا جدا، ده يتعرض لعملية بتاعت تآكل كبيرة جدا في العملة المحلية، ذلك بتجد الناس اللي بيقدر يصرف له 150,000 إلى 120,000 ده حيتعرض لعملية بتاع التآكل لعملته كثيرة. وبالتالي إذا كان عنده قدرة شرائية إنه يقدر يشتري حاجاته الأساسية من أدوية وكده، ده حيفقد القدرة مستقبلا، لأنه الحاجات حتجي غالية وأعلى من مرتبه. وبالتالي إذا أنت مرتبك 150,000 شهريا، حتجي تلقى إنه في ضغوطات تضخمية بالنسبة للإيجارات، بالنسبة لحركة النقل، بالنسبة للعلاج والأدوية والاستشفاء، بالنسبة لشراء السلع الاستهلاكية.
الأزمة منذ الأسبوع الفات يمكن فقد الجنيه جزء كبير من قيمته، فتعتقد السبب شنو يعني في التدهور السريع ده؟
السبب هو زي ما ذكرته في النقطة الأولى، هو المضاربات اللي تحصل حاليا. السودان الجزء الخاضع لمنطقة الحكومة أو غير الخاضع لمنطقة الحكومة الآن بيعتمد اعتماد كلي على تمويل السوق الموازي لأي نشاط خارجي، وعلى حتى المضاربات الداخلية للاحتفاظ أو الاكتناز بالعملات بقى السوق الموازي هو المصدر الوحيد لتمويل هذه الأشياء. والحاجة دي ما حتجيف، حتستمر وحتكون مستمرة، لأنه إذا ما عايز تعتمد على السوق الموازي في تمويل الحاجيات، معناته لازم يكون عندك قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي بيشهد عملية بتاعت انهيار. أنا دي كنت جاي لك للنقطة الأخيرة. فحاليا السوق الموازي عمليات المضاربات في العملة دي حتكون مستمرة لوقت طويل، خاصة انه التجار والموردين للسلع الاستهلاكية وجزء من السلع بيجوا ما بيحتفظوا بكاش في ايديهم للسيولة او في البنوك، فدائما بيكون في عملية بتاعت شراء للعملة الصعبة والذهاب الى المناطق بتاعت الخارجية اللي هي بيستوردوا منها وبيشتروا بنفس العملة الصعبة. فممكن تقول انه في دلورة قاعد تحصل حاليا من التجار ومن بعض المكتنزين ومن بعض الناس على انه هم يحولوا عملتهم المحلية لعملة صعبة، اضافة للطلبية اللي قاعد تحصل من الحكومة للعملية بتاعت الشراء، ربما تكون شراء بتاع أسلحة، ربما تكون شراء لبعض من المعدات العسكرية للحيات. دي برضو هي عملت هجمة على السوق الموازي وعملت زيادة اللي هو عملت شوتينج برايس للطلب بتاع العملة حاليا.
طيب تأثير الوضع في القطاع المصرفي على سعر الصرف والتدهور في الجنيه؟
القطاع المصرفي طبعا نحن بنعتمد على قدرة تشغيلية بسيطة جدا جدا، قد تكون تكاد يعني ما تفوت 40% من القدرة العامة بتاعت المصارف العاملة في السودان. فحاليا البنوك الشغالة هي البنوك الخمسة الأولى، واللي هي البنوك اللي قاعد تعتمد على محولات خارجية، بنك الخرطوم وبنك مدرمال الوطني وبنك فيصل وبنك السلام وبنك البركة. دي البنوك فقط هي اللي قاعد تعتمد على المحولات الخارجية في التعامل، لأنه بقية المصارف قاعد تعتمد على الاي بي اس، والاي بي اس واقفة طبعا من أول يوم في الحرب. فلذلك البنوك اللي عندها الخدمات المصرفية اللي هي أوكاش في بنك مدرمال الوطني وفوري في بنك فيصل وبنكك في بنك الخرطوم هي الغادرة فقط على إجراء بعض التعاملات المصرفية. باقي البنوك دي شغالة عبارة عن سحب وإيداع وبقدرة بسيطة لعدم وجود السيولة المتوفرة للمودعين. فبالنسبة للسؤال بتاع بتاع بنكك. طبعا بنكك هو رائد لأنه بنك الخرطوم هو أكبر بنك فيه حسابات للمودعين وأكبر بنك فيه أرصدة، لذلك الضغط عليه بيقى عالي جدا جدا، إضافة لأنه بيقى فيه سهولة من التعامل. يعني بتلقى خلال الحرب دي في عدد كبير جدا من المواطنين فتحوا بنكك لأنه بيقى الوسيلة الوحيدة للتحويلات المقتربين من الخارج، والوسيلة الوحيدة في لأنه الكاش العدم الناس لجأت إلى التحويلات بيناتهم حتى في المدن الصغيرة في شراء الحاجيات. الآن في بورسودان إذا أنت عايز تمشي تشتري حاجيات في حدود 50,000 أو 60,000 بتلقى أنه بتاع الدكان نفسه أو بتاع البغالة عنده بنكك بتقدر تتعامل معه، وبالتالي بنكك أصبح الوسيلة الأولى للتعامل التجاري بين الناس وحتى التحويلات بتاعت المغتربين لعدم وجود الكاش اللي هو الضغط اللي حصل كبير جدا للسيولة. وكما تعلمون ان السيولة هي عملية بتاع تنظيم مصرفي تقوم بها بنك السودان مع البنوك التجارية، فهي حاليا برضو اداريا اتفقدت وبقت هسه ما موجودة سيولة كبيرة. فعشان كده بنكك ده حيكون هو مسيطر لفترة طويلة جدا على العملية بتاعة المصارف دي، وربما يكون هو المنجز في الفترات القادمة للعملية بتاعة التحويلات بين الناس وشراء الأدوية والعمليات التجارية، لأنه حتى الموردين بتاعين السلع الاستهلاكية البيو حاليا في سوق الدبة أو سوق دونجولا أو سوق مروي ديل كلهم حاليا بيعتمدوا على العملية بتاعة بنكك حتى مع العملاء بتاعينهم. فبنكك زي ما تقول هو أصبح الوسيلة بتاعة الدفع الرسمية هسه حاليا في البلد، لأنه بارتفاع الأسعار وفقدان القيمة ما ممكن تقوم تشيل لك مليون جنيه في جيبك عشان انت تقوم تمشي تعمل لك عملية تجارية بتاعة شراء سكر أو تشتري لك حاجات لمخازن أو لأسرة لمدة شهر تشتري لها حاجات. وبالتالي الخطورة ذاتها في حمل الكاش خلت انه بنكك ده يكون انه يكون الرائد في العمليات التحويلات المصرفية برضو بالنسبة لأمانه. يعني
طيب تأثير كاربنك معين على التحويلات البنكية، التأثير المتوقع شنو؟
والله الحاجة دي طبيعية بسبب انه البنك هو طبعا اعلى بنك في العملية بتاعت اللي هي أرصدة العملاء زي ما ذكرتها، وبالتالي البنك دائما بيكون أرصدة العملاء فيه كبيرة وعمل قاعدة كويسة بتاعت بيانات في التعامل المالي، وده بخلي انه البنك ده يكون هو البنك الاول في التعامل. عشان كده بتلقى انه بعد البنوك الوقفة اللي احنا ذكرناها الكثيرة لأكثر من 25 بنك دي هتلقى انه عملاء مش فتحوا بنك في البنك الحالي ده، فده بخلي برضو انه البنك الخرج منه العملاء دي اللي يتعرض لعملية بتاعت انتكاسة وربما للمدى الطويل في 3 سنوات من الحرب أو 3.5 سنوات ممكن يحصل له عملية بتاعت إفلاس، لأنه هو ما عنده أصلا أرصدة قاعد يقدر يدور بها عمليات تشغيلية، هو أصلا واقف يعني ما عنده عمليات ما عنده تحويلات ما عنده مغاصة تابع للمحول القومي لي بي اس، فما هيقدر يشتغل. هتلقى انه في هروب من العملاء في البنوك الثانية للبنك الموجود اولا، فده بيعزي انه يا اخي البنك ده قدر انه يوفر جزء من الخدمات الجيدة في الحالة بتاعت الحروب، لانه حالة الحروب دي طوال النقطة الاولى اللي انت هتخدها ببالك انعدام السيولة، فانعدام السيولة ده هيخلي الناس انها تفتش في الوسيلة بتاعت الدفع المتوفرة حاليا. الحاجة ده اقول لك انه بنك الخرطوم مش هيكون هو البنك الاول فقط، ربما يعني انا شهدت حالات كثيره بتاعت موظفين في القطاع العام الان بدوا يحولوا بنكهم من بنك من البنوك اخرى الى بنك الخرطوم نفسه عشان يقدروا يتعاملوا بالعمليات التجاريه، فبتلقى انه في ناس بيودع رواتب في ديل الناس الشغالين يعني اللي انا ذكرته لك قبل بتودع مبالغ المرتبات في بنوك خاصه، يعني اغلبها بنك الحكومه طبعا قاعد يتعاملوا مع بنك الدرمان الوطني الحكومه اغلبها طبعا، فلما يتم ايداع المبالغ في الدرمان الوطني الناس بتحولها طوال للحساب الثاني في بنكك عشان يقدروا برضه يعملوا بيها معاملات تجاريه في دفع بتاع ايجار في مساعدات ماليه للسودانيين لشراء ادويه او كده.
طبعا زي ما هو معروف بنكك الآن هو مملوك لبنك دبي، فالإشكاليات السياسية عموما في العلاقات بين الدول تأثير شنو يكون على الوضع الاقتصادي حسب تحليل؟
طبعا بنك الخرطوم هو ممكن نقول النسبة الأكبر فيه هي الاستثمارات الإماراتية، وطبعا الحاجة دي مرت من بدري ومعلنة وفيها حتى غوائم مالية منشورة. أنا لو كان لقيت لك النسب أنا سألوني منها قبل كم يوم. أيوة طيب يعني نسبة 60% هي طبعا لبنك دبي الإسلامي، ونسبة 81% هي استثمارات أجنبية بتمثل فيها 66% ببنك دبي الإسلامي، والباقي لبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي. في بنك جدة الإسلامي حاجة بسيطة جدا، لكن الأغلب الكبير هو لبنك الإمارات. أنا أفتكر إنه الإماراتيين المستثمرين بالذات يعني ده ما استثمار أفراد، ده استثمار بتاع بنوك تجارية، والبنوك التجارية اللي هي مستثمرة في بنك الخرطوم بشراء الأسهم ديل هي بنوك محترفة جدا في التعامل مع الأوضاع في البلدان يعني. وأنا متأكد تماما إنهم هم فاهمين الوضع اللي بتمر به السودان ده، فما أعتقد إنه الاستثمارات بالذات في القطاع المصرفي ده ممكن تأثر في المستوى بتاع السياسة. احنا شايفين إنه العلاقات بين البلاد ما يكفت يعني، بالذات في التعامل مع المعادن، في التعامل مع شراء السلع الاستهلاكية من الحاجات دي، فلسه ما وقفت. فما اعتقد انه الحاجة دي حاليا ممكن تسبب واحدة من الاشكالات، خاصة انه المساهمين وادارة بنك الخرطوم نفسها هي شرحت للمستثمرين الاماراتيين المساهمين الحوية الحالية اللي بتقدمها بنكك، والحوية الحالية لوجود تطبيق بنكك بين الناس، والقدرة الفاعلة لبنك الخرطوم في السنوات الماضية. فما أعتقد إن هي ممكن تكون المؤثرة بالتأثير الكبير يعني. علاقات التجارية محفوظة، لكن الإشكالات إلى الآن ظاهر تماما إن هي إشكالات بين الوضع السياسي ما بين الحكومتين يعني. لكن كاستثمار وكده إلى الآن موجود المشروع أمطار، موجود الأسهم في بنك الخرطوم، ما حصلت أي حاجة إلى الآن. السلع والسلع الاستهلاكية قاعد تيجي من الإمارات بكل سلاسة، وكذلك الذهب يصدر إلى الإمارات، فالتعاملات التجارية دي ما أفتكر إنها هي ممكن تصل مرحلة القطيع يعني كما يصر في الوضع السياسي.
طيب سؤال أخير، يعني توقعات شنو فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في حال استمرار الحرب يعني خلال فترة قادمة؟
للأسف الشديد طبعا أنا قد أكون أكثر واحد ساكي موضوع سعر الصرف ده، فأنا كنت متفائل إنه لحد منتصف العام ما حنصل 2000 جنيه لسعر الدولار واحد، لكن واضح تماما إنه إحنا ماشيين في تدهور تام وكلي. في الحالة الطبيعية الآن وفي حال استمرار الحرب الحالية ما ممكن يكون في أي علاج لقضية سعر الصرف، ولا يمكن أصلا توفير الحاجيات الفنية لحل مشكلة سعر الصرف بما فيها عمل التام لبنك السودان المركزي. لذلك حتستمر المضاربات وحستمر التمدد بتاع اللي هما تجار العملة وتجار السوق الأسود، وحيكون السوق الأسود هو المزار اللي هو المعتاد للحكومة وللأفراد لأنه يغطي لهم جزء من التمويل. فالحالة دي حالة سيئة، وحالة حصلت في سوريا وحصلت في اليمن في الحالة بتاعت فقدان سعر الصرف دي، وحقيقي ما عندها علاج، لأنه العلاج بتاع سعر الصرف ده علاج فني بحت يعني، وما حيكون في لجان فنية في مساعدات دولية لاستقرار سعر الصرف زي ما شفنا الشراكة بين صندوق النقد الدولي والحكومة، والحاجات دي كلها محتم إلا في حال توقف الحرب الحالية دي. ومع تمدد المزيد من الحروب إلى المناطق أخرى حتكون القضية بتاعت التضخم وتأكل سعر الصرف، تأكل سعر العملة المحلية وارتفاع سعر الصرف ده حيكون حالة مستمرة، وربما يعني الفترة الجاية دي كمان يتم فقدان الكنترول بالكامل والدولة تلغي القطاع المصرفي في توفير الدولارات ويتم الاعتماد على السوق الموازي بصورة كبيرة، وده هيؤدي لهلع كبير جدا عند الناس واستخدامه للدولار ولتحويل العملات المحلية للعملات الصعبة. فده سيناريو سيء جدا، ما افتكر انه ممكن يكون في حلول على المدى القصير. يعني
ختام هذه الحلقة بنشكر الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد بن عمر على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وانهيار القطاع المصرفي وقضايا أخرى، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطع، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بحم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024. مجلس السيادة والوزراء يجيزان قانون جهاز المخابرات العامة المعدل لعام 2024. مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تقول لراديو دبنجا إن هناك تدابير وقائية لتفادي الانتهاكات في مراكز الإيواء. المتحدث باسم تقدم يقول لراديو دبنجا إن الجيش والدعم السري التزما بالعودة للتفاوض دون شروط. موجة اعتقالات من طرفي الصراع في الخرطوم وبربر وتحديدات لأعضاء لجان الطوارئ وشارع الحوادث بالفاو بعد اعتقال 2 من أعضائها. اللاجئون السودانيون بمعسكر أردمي بتشاد يقولون إن آخر مرة حصلوا فيها على مبلغ 10 دولارات كانت في فبراير الماضي ويؤكدون أنهم لم يحصلوا على إقاثة. خالد عمر يوسف يدين الفيديو الذي يظهر منسوبين للدعم السري وهم يصفون أسرى من الجيش ويدعو لمحاسبة مرتكبي الجريمة. وزير الداخلية يوجه بإلقاء أورنيك 10 الجمركي لدى زيارته لمحلية وادي حلفة. بروتوكول تعاون يتيه لطلاب جامعة الضعين إكمال دراستهم بجامعة جوبا. الكتلة الديمقراطية تطرح رؤية للتوافق وبناء سودان جديد وتطالب الدعم السري بالخروج من المنازل لوضع أساس تقديم الإقاذة. قيادي بالعدل والمساواة لراديو دبنجا انضمام مجلس الصحوة للكتلة الديمقراطية سيكون له تأثير مباشر على مجريات الأمور في السودان. الخبير الاقتصادي دكتور حمد التجاني يقول لراديو دبنجا إن الحديث عن الاقتصاد في ظل الحرب هو قطرة ماء في بحر متلاطم. البرهان يقول إنه لا مفاوضات ولا سلام إلا بعد دحر التمرد. منظمة الصحة العالمية تدعو أطراف الصراع في السودان إلى ضمان توصيل الإقاثة. مسؤول أممي يقول إن التقدم نحو تحديد الوضع النهائي لأبيي ما زال متأثرا بسبب الصراع في السودان. ناشطون يحذرون من ظروف قاسية بولاية الجزيرة ويقولون إن تجار الأزمات يستقلون الأوضاع. وفاة الصحفية والدرامية السودانية نعمات حمات في العاصمة البريطانية لندن بعد الصراع مع المرض. تقدم تدين انتهاكات الجيش والدعم السري بحق المقاتلين وتحذر من العواقب. الخارجية السودانية تطلب من أثيوبيا معاملة السودانيين أسوة بمعاملة رعاياها في السودان. بدأ صرف مرتب شهر يوليو 2023 للعاملين بولاية الخرطوم. المبعوث الأمريكي يحذر من مجاعة كاملة في السودان ويدعو لفك الحصار عن الفاشر والسماح بعبور المساعدات. الجيش يعلن السيطرة على جبل كردفان وتكبيد قوات الدعم السري خسائر في الأرواح والعتاد وتمشيط عدد من الطرق الحيوية. تمديد حالة الطوارئ بولاية جنوب كردفان. محلية تلودي تتسلم الدعم المركزي من الذرة. جمعيات الهلال الأحمر بالسودان تحتفل باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.